قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وفي حلقتنا اليوم بنستضيف دكتورة فاطمة السر، الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات في مدينة عبرة في ولاية نهر النيل التي تصدرت قائمة الولايات السودانية في تفشي المخدرات. أهلا ومرحبا بك دكتورة فاطمة في راديو دبنجة.
أهلا وسهلا براديو دبنجة ببرنامج قضايا الشباب. تحية عابرة لأستاذ أمين. نتكلم عن المبادرة، هي مبادرة لال المخدرات، هي مبادرة عبراوية أو مجموعة عبراوية حست بمشكلات المخدرات وتفشيها في نهر النيل وخاصة في مدينة عبرة. وهذه المجموعة نذرت نفسها أن تقدم الكثير في مجال انتشار وتعاطي المخدرات، باعتبار أنه هذه الإشكالية بقت من الضرورة بمكان الوقوف في كيفية معالجتها وكيفية معاونة الشباب، باعتبار أنه الآفة دي أو المشكلة بتاعة الإدمان هو مرض سلوكي. هذا المرض يستهدف واستهداف واضح للشباب في كل التفاصيل العمرية بتاعة الشباب. وهذه المجموعة حست بالمشكلة وفكرت في أنه تعمل مجموعة لال المخدرات. بعد كده المجموعة دي عندها أطر وعندها طروحات كبيرة، اتقسمت لمحاور، محاور كثيرة، محور التوعية، واللي هو التوعية هي السلاح الوحيد في تقليل الطلب. وبالتالي لما يكون في توعية بتكون في تقليل بتاع الطلب، بعد شوية بيكون في تقليل للعرض. بعدها في محاور أخرى، محور العلاج ومحور العون القانوني ومحور الإحصاء والمتابعة ومحور الدعم والإسناد ومحور الإعلام.
نعم.
الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الظاهرة في ولاية نهر النيل أسباب كثيرة، لكن نتحدث عن الأسباب اللي هي أدت إلى تفشي ظاهرة التعاطي والإتجار بالمخدرات. أول سبب وأهم سبب من الأسباب إن ولاية نهر النيل هي ولاية مفتوحة على الولايات الأربعة، اللي هي الولاية الشمالية ولاية البحر الأحمر وولاية الخرطوم، وأكثر شيء مؤرق جدا اللي هي الولاية الشمالية. نحن عندنا في محلية أبو حمد منطقة الدهب، منطقة غنية بالتعدين، بتجمع كل الشحنات والقبائل من كل السودان، فبالتالي بتنتشر فيها إشكالية المخدرات. لذلك يعني نعتبر مزيد أو نقول مزيد من الجهود، في جهود مبذولة في هذا الإطار من أجل النوافذ أو المنافذ، يعني الحرص على تكفيلها والحرص على كيفية دخول وخروج كل الحاجات منها. الحكومة مجتهدة لكن مزيد من الجهود في هذه الحتة، إنه الناس المنافذية تقوم على ضغط لتأمينها بمزيد من الجهود. الحاجة الثانية اللي هي مسألة الفراغ، ودي المسألة الكارثية بالنسبة للشباب. الآن في شباب عطالة بكميات كبيرة خريجين من الجامعات. الآن الحمد لله إنه المدارس على الأبواب، لكن عطلة الصيف أو عطلة المدارس هي تعتبر واحدة من أسباب الفراغ، لأنه الشباب بيكونوا قاعدين فبيحصل انفتاح وبيحصل انطلاق في الشوارع ما يؤدي إلى مشاكل الشلليات وضغط الأغران. عشان كده الخواجات يا أستاذ أمين بيقول لك كيف زين بيزي إنه نحن نحاول ننشغل هؤلاء بمشاريع بخطط الأندية الرياضية تقوم بدورها، وزارة الشباب والرياضة برضو تقوم بدورها، توفير خدمات الرياضة الكوتشينة شطرنج في الأندية، السباحة بالنسبة للأطفال المراهقين، الرسم، التلوين، النحت، العمل الصيفي، كورسات العمل الصيفي، حفظ الخلاوة، حفظ القرآن. دي كلها برامج ممكن تحاول تشغل هؤلاء، تشغيل الخريجين في إدخالهم في برامج الخريج المنتج، بحيث إنه يحصل نسخر ونوجه هذا الفراغ من الشباب ونوجه هذه الطاقات في سبيل إنه يعني نعدل من المسألة أو نخفف من الوطأة بتاعت حدة الوطأة بتاعت المخدرات. سبب من الأسباب برضو السوشيال ميديا بتلعب دور، ودائما السوشيال ميديا حاجات السلبية، فوائد السلبية وفوائد الإيجابية، لكن الآن كل الناس بتتجه للاتجاه العكسي اللي هو الاتجاه السلبي. في حاجة تانية إنه الآن بقت تباع القيم الروحية في سبيل تحقيق المطالب المادية، يعني الشاب محتاج لإنه يحقق أهدافه بسرعة، يعني أي شاب بيحاول يحقق طموحاته ويلبيها بسرعة. الشاب بيكون مشتت، بيكون عايز يعمل ماجستير، عايز يشتغل، عايز يفتح دكان، عايز يطلع برا السودان، عايز يعمل كل التفاصيل دي في زمن وجيه، في حين إنه الشباب في الفترات السابقة ممكن الزول ينجز الحاجات دي في 15 20 سنة، لكن الآن الشباب في إيقاع سريع مع الزمن، محتاج لسرعة وعايز يعمل أي حاجة سريعة وعايز ينتهز الفرصة، لذلك بيتجه للاتجاهات بتاعة المخدرات باعتبار إنه المخدرات هي يعني تفتح المجال للغنى الفاحش اللي إحنا بنقول عليه. فدي جزئية بتاعة الأسباب
طيب دكتورة، بس
التفشي.
معلش
نعم
للمقاطعة في الحتة
تفضل.
بتاعت إنه الشباب عايزين يعني يحققوا رغباتهم بطريقة سريعة، الدوافع دي جات من وين؟
أحيانا الضغوط قاعد تمارس من الأسرة، الوضع الاقتصادي له أثر كبير، يعني السودان بيمر بمنعطفات اقتصادية كبيرة جدا جدا. الشاب بيكون في الأسرة محتاج لتفاصيل كثيرة في حياته عشان يعملها، فبنلقى رب الأسرة بيعجز عن تلبية هذه الحاجات، بالتالي ما يسبب ضغط لديه هو يفكر في إنه يحلحل أموره دي بسرعة ويطلع من الضغط الاقتصادي أو الضغط النفسي اللي هو عايشه، لأنه عايز يحقق ويلبي كل أموره. الحاجة الثانية في المسألة بتاع إن الشباب بيلجوا للحاجة دي، قلنا إنه الأسرة عندها دور، والوضع الاقتصادي اللي هو خلي الأسرة يعني تعجز عن تلبية معظم الطلبات بالنسبة للشباب، والشباب في مراحل محتاجين لكثير من الحاجات، محتاجين لكثير من الاهتمامات الشخصية حقتهم. الحاجة الثانية التقليد، التقليد الأعمى، الشباب برضو في مرحلة الآن بتاع التقليد، يعني لو في مجموعة بتاع الشباب ربنا سهل لهم أمورهم بالحلال الميسور يعني دون اللجوء للمخدرات، بنلقى الفئة الثانية تطالب ذاتيا، يعني الطالب نفسها بإنها تلحق بتاع المجموعة دي، فبتحاول تقلدهم بشتى الوسائل بحيث إنه تصل لنفس المود اللي عايشينه الشباب الآخرين في السلم الفوق اليوم. يعني هذه الأسباب اللي بتخلي إنه الشباب يفكروا في إنه يطلعوا من الحاجة دي بسرعة، وإنه يغتربوا بسرعة، وإنه يحققوا كل طموحاتهم. واحدة من الحاجات إذا الشاب برضه غلاء المهور، يعني الآن في غلاء بتاع مهور فظيع جدا جدا، فالشاب إذا عايز يتزوج يحتاج لكمية من الحاجات، وفي عزوف الآن للشباب عن الزواج، بالتالي الشاب بيحتاج لأنه يندفع وينجرف بحيث إنه يحقق كل حاجاته ويصل للهدف المنشود بتاعه.
نعم، يعني يمكن اتكلمت عن مجموعة من الأسباب اللي بيدفع الشباب، أو السبب في الظاهرة بتاعت التفشي المخدرات. يمكن يعني الحاجة الكبيرة اللي يعني لاحظتها الفراغ، يعني يمكن الفراغ مشكلة كبيرة، والشباب إذا الفراغ بالذات الشباب في السن المبكر إذا الفراغ ده عملوه بأنشطة مهمة بتساعدهم لقدام، أكيد حتتملي بالأشياء الانحرافية بتضرهم. طيب الحتة دي يعني منو اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت الفجوة الفراغية الموجودة لدى الشباب؟
طيب، ملء الفراغ بالنسبة للشباب مسؤولية تكاملية، بدءا من الأسرة. جدو تلعب دور في التربية وملء الفراغ بأنشطة بتفاصيل. الحكومة، المجتمع الخارجي عنده دور لتوفير فرص عمل للشباب. المنظمات التطوعية برضو، الانخراط في العمل الطوعي عنده دور في إنه يدعو الشباب دعوة للانخراط في العمل الطوعي. المسألة في تسخير طاقات الشباب وملء حجم الفراغ بالنسبة للشباب مسألة تكاملية وتشاركية يشترك فيها الجميع، بدءا من الأسرة والمجتمع الخارجي، الحكومات، منظمات العمل الطوعي. لكي تتضافر هذه الجهود، لابد من أنه الناس تقف وقفة قوية في سبيل ملء هذه الفراغات القوية اللي تؤدي إلى منعطفات. يعني نحن في النهاية ما حنقدر نطلع منها، باعتبار إنه الإدمان، الشخص المدمن بيمر بظروف صعبة جدا وبحالة انسحابية قوية جدا، قد ينتكس للمرة الثانية. والعلاج في الإدمان في السودان مكلف جدا جدا. نحن بنتكلم عن ظروف اقتصادية بتمر بها الأسر، قد الأسر تضطر لبيع حتى بيوتها لكي تصل إلى مرحلة العلاج. بالتالي المسألة بتاعت ملء الفجوة الفراغية بالنسبة للشباب تحتاج إلى تضافر الجهود من كل أطياف المجتمع ابتداء من الأسرة.
نعم. طيب دكتورة، يعني يمكن أنتم الآن يعني نشيطين في مكافحة الظاهرة. إذا جينا تكلمنا عن النسب، يعني قدر شنو التفشي هسه الآن يعني منتشرة، وفي أي فئة من المجتمع يعني بتتركز أكثر؟
تمام. الآن ما في داتا، ما في قاعدة يعني إحصائية يعني تحدد نسبة الانتشار بالمئة أو بالكم، لكن الانتشار واسع واسع يعني لدرجة بعيدة جدا. وانتشار المخدرات بقى الآن بين البنات والأولاد 50-50 بنسبة متساوية جدا جدا، وخاصة في الفئات الأكثر عرضة، فئات المراهقين، لأنهم ديل بيمروا بالحتة بتاعة التقليد والتجربة والمحاكاة والفراغ والحاجات اللي قلناها دي. فهم ديل لأنهم في مرحلة هشة جدا، في مرحلة بتاعة تكوين شخصيات، فبحاولوا يقلدوا، يحاولوا يجربوا مع أقرانهم وأصحابهم، اللي هو نحن بنقول عليه ضغط الأقران. بالتالي المسألة بتاعت انتشار المخدرات تقريبا بين فئة المراهقين، يعني من سن 11 نحن ممكن نحدد الانتشار إلى سن نهاية العشرين، وأكثر حاجة بين فئات المراهقين الشباب الصغار. ودي كارثة يعني حقيقية، لأنه الشباب الآن نحن العالم كله بيعتمد في بناء مجتمعاته على الشباب. السودان أكثر من 65%، يعني 3/4 تقريبا السودان سكان وشباب. فبالمعنى نحن لما ندمر هؤلاء فيبقى لا مجال للصناعة ولا مجال للتطور ولا مجال للحضارة. حقيقي يعني ده معول هدام جدا جدا. الآن المخدرات هي طاعون العصر، لذلك تجتهد كل المنظمات وكل الحكومات في سبيل توعية هؤلاء لتخفيف الطلب ولتوعيتهم بالإشكالات الصحية اللي بيمروا بها والمشاكل اللي بيمر بها الشخص المدمن.
نعم، يعني ذكرت في كلامك انه نسبة الفتيات الى الشباب بالمناصفة، يعني نحن تكلمنا في الموضوع ده في موضوع تفشي المخدرات في مناطق تانية، لكن كان النسبة بتاعت الشباب أعلى بكثير من الفتيات، والدور بتاعت الفتيات على حسب المكان اللي نحن عملنا فيه اللي هو الاستطلاع دور كان بنحصر في الترويج، فالنسبة المتقاربة دي جاية من وين؟
والله طبعا نسبة التساوي بين الأولاد والبنات أسبابها قد تكون معروفة، إنه شلليات، أصدقاء السوء، المسألة بتاعت يعني الإديار برضو واحدة من الحاجات. الواحدة بتكون تاجرة ومدمنة في نفس الوقت، اللي هو الحصول على المال بأي شكل من الأشكال. المسألة يعني في التساوي بين الأولاد البنات عندنا في السودان تحديدا في عبرة واردة، وفي جرائم كثيرة حصلت في الموضوع ده، باعتبار انه البنات هم نسبة تشبه الأولاد. الحاجة دي موجودة عندنا في عبرة، وطبعا ولاية نهر النيل كانت تصدرت الرقم في الانتشار والترويج والتعاطي، هي من أول الولايات انتشارا وترويجا وتعاطي. وعبرة تحديدا كانت هي بؤرة لتعاطي الإدمان، لكن أفتكر إنه الآن المسألة بتاعت التوعية قد تخفف لنا نسبة الطلب، وقد يحدث استقرار، أو بالفعل يعني في استقرار نوعا ما في مسألة الإتجار والتعاطي. أنا ما عايزة أشيل حق بتاع مكافحة المخدرات، لكن على حسب علمي حتى البلاغات بالنسبة للمكافحة خفت نسبة بتاعة الأشهر الماضية. ده إن دل إنما يدل على أن التوعية عملت الأثر الفعلي بالنسبة للشباب وبالنسبة للانتشار بتاع الإدمان.
طيب دكتورة فاطمة، من الحاجات الملاحظة أيضا في ناس اتكلمنا معهم فبيقول إنه الحاجة دي أحيانا عندها علاقة بالتوجهات السياسية، عندها علاقة بسياسة البلد، وإنه في يعني ناس بيستهدفوا الشباب، فئة الشباب، لصرفهم يعني في حاجات لا تفيدهم، في حاجات يعني تبعدهم عن مطالبهم اللي هم بيحتاجوا ليها، يعني مثلا المطالب السياسية اللي بيتكلموا عنه الشباب والحراك. يعني في ناس بيفتكر انه في جهات سعي انه تدمر الشباب، على اساس انه المطالب المتصاعدة للشباب في الثورة تتخمد. يعني
هو بالتأكيد إنه حرب المخدرات هي حرب واضحة على الشباب، هو استهداف واضح جدا للشباب، استهداف واضح جدا لعقول الشباب. يعني أنا ما عايزة أسمي المسألة بأنها هي سياسية أو هي اجتماعية، لكن هي توصيل الفكرة المغلوطة بالنسبة للشباب بأنه المخدرات هي تعمل، أو هو اعتقاد خاطئ بتعمل على تحسين المزاجية بالنسبة للشباب. قد تلعب السياسة دور في البرنامج بتاع المخدرات، لكن في النهاية أنا في تقديري أفتكر إنه المسألة يعني من الواضح إن هي استهداف واضح جدا، وهي حرب واضحة جدا معلنة على الشباب، باعتبار إنه هذه الآفة تعمل على ذهاب العقل بشكل جزئي أو بشكل كلي، وفي النهاية تؤدي إلى الإدمان.
نعم، برضو أشرت لحاجة مهمة اللي هو التكلفة العالية للعلاج. الزول اللي بيكون أدمن المخدرات العلاج باهظ. دايرين نتكلم في الجانب ده بوصفك إنك طبيبة نفسية، يعني بعد ما الناس ديل بيجوا مدمنين، العلاج بيتم كيف، والطريقة الأمثل يعني للتعامل مع الفئة دي نفسيا كيف؟
تمام، طبعا العلاج بالنسبة للشخص المدمن عنده 3 محاور، اللي هو في البداية يتم الفحص له باعتبار انه مر بظروف صحية، باعتبار ان الادمان عنده اثاره صحية. بيتم فحصه، رسم القلب، رسم المخ، لانه دي كلها تأثيرات الادمان على تفاصيل كبيرة لكبد الكلى. فاذا يعني تم الشفاء أو النتيجة نظيفة، بينتقل طوالي إلى حاجة اسمها الانسحاب الدوائي عبر أطباء نفسيين متخصصين في مجال الطب النفسي والإدمان. الآن إحنا في ولاية نهر النيل في معيتنا دكتور قامة، دكتور عنده خبراته العالية خارج السودان، الدكتور حسن علي حسن الطيب، موجود في نهر النيل في مدينة عطبرة. لكن للأسف الشديد لا يوجد مستشفى متخصص في علاج الإدمان. المرحلة بيتم فيها التأهيل النفسي والاجتماعي، ده بيقوموا عليه اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في تعديل سلوك، باعتبار إنه الإدمان هو مرض سلوكي، وإعادة تأهيل الشخص المدمن وإعادته إلى بيئته، إلى سيرته الأولى، ويحصل له تكييف ويعيد إلى بيئته الأولى. الحاجة الرابعة إنه تحصل رعاية لاحقة، لأنه قلنا في الإدمان في انتكاسات، لأنه في انسحاب دوائي صعب جدا، وفي انتكاسات بمر بها الشخص المدمن. الحاجة المهمة أنها لا تمتلك ولا مستشفى متخصص في علاج الإدمان، لكن نبشر أنه في جهود مبذولة من قبل وزارة الصحة مع دكتور حسن علي حسن في إيجاد مركز متخصص لعلاج حالات الإدمان. أما الآن في مستشفى عصبرة في قسم الصحة النفسية في عيادة نهارية تتم فيها الرعاية النهارية للمدمنين، اللي هي في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. دكتور حسن عنده برضو البرايفت، الشغل الخاص بتاعه في المجمعات الخارجية بالسوق، لكن مركز تخصصي أو مستشفى تخصصي متخصص في علاج الإدمان لا يوجد، باعتبار أن الشخص المدمن في الفترة الأولى بالضرورة أنه يكون موجود في مركز متخصص. البعد عن البيئة اللي هو قاعد فيها لازم يكون موجود في المستشفى المتخصص أو المركز العلاجي للإدمان على الأقل شهر، لكي يتم سحب الأعراض، سحب هذه السموم من الدم. بعد ذلك ينتقل للمرحلة الثانية بتاعة التأهيل النفسي، اللي هي المرحلة الثالثة، التأهيل النفسي والاجتماعي، ومن ثم الرعاية اللاحقة. نحن نتمنى إنه هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وإدارة القسم النفسي بمستشفى عبرة إنها تكلل بالنجاح، لأنه قيام مركز أو مستشفى خاص للإدمان مسألة صعبة ومكلفة على الدولة باهظ جدا. الآن للأسف الشديد إنه معظم المدمنين أو المرضى، طبعا الإدمان هو مرض، معظم مرضى الإدمان بيسافروا للخرطوم، وأحيانا حتى لا يوجد مكان دائم، دل إنما يدل على الانتشار الواسع. العلاج يكلف مليارات الجنيهات. بعد ذاك بيرجع تاني العيان إلى نفس البيئة، ودي إحنا المشكلة اللي بنعاني منها، وقد يرجع تاني للانتكاس الأولى للإدمان.
نعم، لكن دكتورة يعني حتى أنه العلاج التكلفة العالية، إذا الحكومة فعلا واعية بخطورة الأمر ده بالنسبة للمجتمع ويعني الأمن ذاته، يعني لأنه المسألة بتاعت المخدرات دي ما بتتوقف في الشخص نفسه، بتعدى الأسرة واقتصاد البلد وصحة البلد وتنمية البلد وأمن البلد. يعني ما بتعتقد انه في تقصير من الحكومة وعدم جديتها في التعامل مع الظاهرة دي؟ لأنه إذا التكلفة بتاعت العلاج بتكلف كتير، من الأفضل انه الحكومة تقوم بدورها وتعي بخطورة الحاجة دي، ويعني تبذل يعني تدفع القروش. إذا عملت يعني في اعتقادي إذا الحكومة عملت المراكز وواجهت الظاهرة دي بحسم وبجدية، التكلفة بتكون أقل.
بالتأكيد دور الحكومة دور مهم جدا. أنا أفتكر إن ولاية نهر النيل ولاية كبيرة جدا، بها 7 محليات، يعني يكون فيها طبيب اختصاصي طب نفسي واحد، في واحدة من المشاكل المزعجة والمؤسفة جدا دي في البداية. الحاجة الثانية إن ولاية زي ما قلت فيها 7 محليات ولا مركز علاجي متخصص بتاع إدمان، ولا حتى برايفت ما موجود. فدي مسألة برضو يعني مسألة مؤسفة ومسألة محزنة جدا جدا، لأنه نحن في عصبرة، عصبرة بلد عمالية، بلد بسيطة، أسر متواضعة، يعني كون الأسرة تسافر الخرطوم وتقعد بالمليارات، تأجر شقق وتأجر سرير بالشيء الفلاني، دي مسألة مزعجة. الحكومة ما عايزة أقول يعني عبارة محددة، لكن يا ريت لو الحكومة تنتبه للمسألة بتاعت إنه الإدمان إشكاله كبير وإشكاله على الشباب، وأي زول يتخيل إنه ولده أو بنته، أخوه أو أخته، بنت أخوه، بنت عمه، لأنه الإدمان الآن قصاد كل باب، المخدرات بتدق أي باب منتظرة إنه يفتح الباب وتخش هذه الآلة لتنغط على جميع الشباب في مدينة عبرة في ولاية نهر النيل. أتمنى إنه الحكومة تكون يقظة وواعية جدا في سبيل إنقاذ هؤلاء الشباب.
نعم دكتورة فاطمة، الرسالة بخصوص الموضوع يعني بالنسبة للأسر السودانية بشكل عام وناس عبرة بصفة خاصة،
رسالة لكل الأسر، إنه الأسرة هي دار نقوله هي اللبنة الأولى في بناء أي أسرة. في مثلث مهم جدا الأسرة تعرفه، أو كل الأسر يا ريت تعرفه، اللي هو في التربية، مثلث التربية بنقول عليه الأسرة الشارع المدرسة. لازم الثلاثة ديل يحصل لهم توافق مع بعض. إذا اختل واحد من المثلث ديل معناها اختلوا الشباب. إذا التربية لازم تبدأ من البيت، بعد كده المدرسة هي المربي الثاني، الشارع بيلعب دور في التربية. الأسرة يا جماعة لازم تكون يقظة وحذرة وواعية جدا. الأسرة يا ريت يكون في حوار، في حوار، في حميمية، في ثقة عالية، في وجود داخل الأسرة. غياب دور الأسرة دي واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المخدرات، وغياب الحميمية وبث الصغة ونفور تنفر الأسرة اللي هو التدليل الزايد، الدلع الزايد، عدم المسؤولية، لأنه يعني بتحصل مشاكل كثيرة، بتحصل شرقات في البداية، والأم بدافع العاطفة قد تدافع لابنها أو بنتها إلى أن ينجر البيت كله للشارع وينتقل كله للسوق، إذا ذهب، إذا أجهزة. دي كلها بتخلي الناس إنها تقيف وقفة كاملة، والأسرة تكون يقظة جدا. أنا بقول إنه الاستثمار الحقيقي ما تبني بيت ولا تعمل عمارة ولا تشتري عربية، الاستثمار الحقيقي إنك تأسس وتكرس للشباب في البيت أو للأبناء بالتربية الجيدة والتربية الدينية وتقوية الوازع الديني وزرع الثقة ووضع الأمان والتحفيز وتوفير الاحتياجات النفسية للأبناء. دي كلها بتخلينا نحن نطلع من البؤرة بتاعة الإدمان. نسأل الله العلي العظيم إنه يمد شبابنا بالقوة وبالمناعة، وإنه يكونوا سد منيع، وكلنا نتمنى إنه عبر في الفترة الجاية بلا مخدرات.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة السر، الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات بمدينة عبرة بولاية نهر النيل. شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا.
أنا شاكرة لك أستاذ أمين، شاكرة لراديو دبنجا برنامج غداء الشباب. أتمنى إنه الناس تركز وتحط الشباب نصب أعينها، باعتبار إنه الشباب هو السد المنيع اللي بيدافع عن الأوطان واللي بيبني الأوطان. ويا ريت كلنا بعض نقول لا للمخدرات وعبرة بلا مخدرات.